ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة. في خطوة جديدة نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو محادثات في مصر السبت في زيارة تأتي رداً على زيارة نظيره المصري سامح شكري إلى تركيا الشهر الماضي. الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية هي الأولى منذ بدء الخلاف بين البلدين عام 2013، ويقول مراقبون إن هناك ترحيب تركي بهذا التقارب في خضم أوقات صعبة تعيشها تركيا حاليا، مشيرين إلى أن عودة العلاقات ستسير بوتيرة جيدة إذا نفذت تركيا المطالب المصرية الخاصة بعلاج الأزمات التي كانت أصلا في الخلاف، ومن بينها احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومعالجة ملف تنظيم الإخوان. حول استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من إسطنبول، ومعنا عبر الهاتف الدكتور برهان كور أغلو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون. مرحبا بك معنا دكتور برهان، وبداية ملفا ليبيا والأخوان في لب الخلاف بين القاهرة وأنقرة، إلى أين وصلت تفاهمات الطرفين في هذا الإطار؟
بالنسبة لليبيا، هناك أصلا من خلال هذا التطبيع الذي بدأ منذ فترة هناك تواصل مباشر بين أجهزة المخابرات، وثانيا طبعا الآن وصل الأمر إلى مستوى وزراء الخارجية بعد زيارة وزير الخارجية تركيا بعد الزلزال. الآن هناك زيارة مقابلة، وطبعا موضوع ليبيا موضوع يهم البلدين، يعني مهم لمصر لأنه علاقات طبعا تاريخية والجوار مع ليبيا، ولكن تركيا كذلك لها علاقات تاريخية ومصالح مشتركة. كلا البلدين يريد أن يعمل مع ليبيا، كلا البلدين عندهم يعني طبعا مثلا بالنسبة لخطة تقاسم المياه الدولية أكيد يستفيد كل الأطراف. يعني إذا نظرنا على الأقل يعني ثلاثية مصر تركيا وليبيا هناك استفادة مباشرة. كان طبعا عدم التفاهم فيما يتعلق بموضوع حفتر، ولكن هذا الأمر يعني تقريبا تراجع الآن من خلال صفحة جديدة. يمكن أن يكون هناك شراكة لإعادة بناء ليبيا من طرف الشركات المصرية والشركات التركية. هذه العلاقة كانت موجودة بين تركيا ومصر قبل الربيع العربي، طبعا المشكلة الذي أحدث موقف تركي، ولكن هذا الموقف كذلك يعني نوع من التراجع. مثلا الآن تركيا لم يعد يسمع لوجود قنوات إعلامية تابعة لإخوان، ولكن طبعا وجود إخوان يعني من ضمن القوانين الدولية موجودة في تركيا مثل ما هي موجودة أصلا في الدول الأوروبية وفرنسا وألمانيا بريطانيا. إذن يعني لم يعد موضوع ذات أهمية كبيرة جدا بين البلدين. الآن كلا البلدين ينظرون إلى مصلحة المشتركة فيما يتعلق بالشراكة في شرق المتوسط، أو يعني حتى تطبيع العلاقة بين تركيا والدول العربية الأخرى مثل السعودية والإمارات، كلها طبعا ساهم على تطور العلاقات بين البلدين بين مصر وتركيا منذ فترة.
بالحديث عن المياه الدولية وفيما يتعلق بملف شرق المتوسط، هل وافقت تركيا على المطالب المصرية التي تتحدث عن احترام القانون الدولي، أم أن هذا الملف ما زال قيد التفاوض؟
أصلاً تقاسم المياه الدولية قانون البحر ليست واضحة، وهذه كلها تقريباً تعتمد على التوافقات الثنائية بين البلاد المجاورة، لذلك الموضوع قيد المناقشة لأنه موقف تركي تقول إذا تم اتفاقية تركية مصرية أصلاً مصر ستستفيد منها تقريباً 11 ألف كيلومتر مربع في الشرق المتوسط، وهذا الأمر يعني تقنياً موجودة. طبعاً أكيد تركيا ستستفيد كذلك، ولكن هذا يعني موقف المصري ما زالت كانت متمثلة متماسكة بالاتفاقيات التي تم بينها وبين اليونان وإسرائيل، ولكن هذه الاتفاقيات كلها إذا التزموا بمصلحة البلد يمكن أن يتغير الطرح التركي لصالح مصر وليس ضد مصلحة مصر. المهم يكون هناك قنوات تواصل مفتوحة بين تركيا ومصر حتى يصل البلدين إلى حل مشترك يرضي الطرفين بشكل جيد.
إذن في ظل التعقيدات الاقتصادية التي يمر بها البلدان، ما الذي يجنيه اقتصاد كل طرف من هذه العودة؟ وهل تم تفعيل الاتفاقات المجمدة بين الطرفين؟ وأتحدث هنا تحديدا عن خط النقل البحري الرورو.
ما زال مناقشات مستمرة، ولكن مثلا إعادة السفراء إلى عملهم سيساهم لمتابعة الأمر على مستوى السفير طبعا. ثانيا يعني كان علاقة البلدين الاقتصادية لم تنقطع، أكيد يعني تراجع نوعا ما ولكن لم تنقطع بشكل مطلق. الآن بعض اللقاء الرئيسين أولا على هامش ألعاب كرة القدم في قطر، وبعدها تواصل بين الأطراف، كلها يعني تشير إيجابيات، ولكن كلنا نعرف أنه يعني حجم البلدين كبير جدا ورد فعلهم يكون نوعا ما بطيء، ليس مثل مثلا تطبيع العلاقات بين الإمارات وتركيا كانت سريعة جدا. موضوع مع مصر أخذت وقت، ولكن يعني مثلا تصريحات وزير الخارجية المصري الآن قبل مجيء الوزير التركي كلها إيجابية، فيعني هناك سيكون علاقات ثنائية. بعد ذلك اللجان سيلتقون ومن أجل بحث المواضيع العالقة بشكل تفصيلي. هذه كلها تدل على أنه هناك وهناك قناعة بين البلدين لتطوير العلاقات، لأن هذه العلاقات أكيد ستفيد نشاط الاقتصاد من طرفين، كلاهما اقتصاد كبيرة وتحتاج إلى نوع من الاستثمار الخارجي، وكل البلدين عندهم رغبة. وموضوع مثلا حتى موضوع حبوب، حل الحبوب من خلال تركيا مع روسيا وأوكرانيا أفاد مصر، أكيد إذا صار هناك تواصل قوي أكيد البلدين اقتصاد البلدين سيستفيدين مبدئيا، ولكن تفاصيل الآن ما زال على الطاولة.
تحدثت حضرتك عن العلاقات التركية الخليجية، هل هناك رعاية خليجية لهذه المصالحة؟ وما الذي يمكن أن تحصل عليه تركيا مقابل ما قد تقدمه من مرونة في عدد من الملفات؟
ليس هي قضية التقديم وحصول. أولا مبدئيا تركيا تريد أن ترجع إلى ما قبل 2010 في العلاقات، وهذه الرغبة وجد يعني صدى في الطرف الإماراتي والسعودي، يعني منذ أسبوع سعودية أعلن كمان 5 مليار دولار إضافة للاستثمارات في تركيا. قبل ذلك كان الإمارات قدم، وطبعا قطر ما زال أصلا موجودة، والكويت كذلك عندهم رغبة في الاستثمار في تركيا. كلها تدل على أن يعني الدول العربية يريدون عمل مع تركيا، ومصر طبعا لسبب ارتباطها القوي مع دول الخليج، ولسبب كذلك يعني أصلا نحن جيران من خلال البحر، فأي تنشيط العلاقات بين البلدين ستفيد الحكومتين في نهاية المطاف، لأنه يعني كلما يعني حلت المشاكل ستفتح يعني أكيد إمكانيات جديدة بين البلدين، وخاصة يعني الآن تركيا ومصر يشتغلون على موضوع حل المشكلة أزمة في سوريا. هذا إذا صار فيها تطور كذلك سيفيد على استقرار المنطقة، وطبعا مثلا كذلك روسيا الآن يعني قوة مساهمة في هذا الأمر. يعني أعتقد نحن مقبلين على معادلات جديدة في المنطقة، ليس فقط معادلة وجود أمريكي وتدخلها في كل شيء، ولكن هناك قوة إقليمية عندهم قناعة وقرار أن يعملوا بشكل مباشر ليس من خلال تراخيص من دول عظمى.
بالحديث عن هذه النقطة وشكرا لإثارة حضرتك لهذه النقطة، ما تأثير الحضور المصري في المشهد التركي على تعاطي أنقرة مع ملف سوريا؟
مصر وسوريا كانت علاقتهما يعني تاريخيا مهمة جدا، يعني بلدين كان يكاد أن يعني يتوحدوا في التاريخ، لذلك علاقتهما قوية جدا، وأيديولوجيا كان هناك نوع من التقارب تاريخيا. أكيد الحرب الربيع العربي وخاصة أزمة في سوريا يعني تقريبا أبعد كثير من الدول العربية من التعامل مع سوريا، ولكن التطورات الأخيرة يعني زيارات إماراتية والموقف العماني وكذلك موقف المصري بعد الزلزال كلها تدل على أنه هذه الدول تريد حل المشكلة سوريا بشكل يعني سلمي حتى يتسنى لنشاط المنطقة. أعتقد روسيا من الدول التي تهتم بحل المشكلة، لأنه يعني هناك مصلحة روسية للتطبيع بين هذه الدول. كلها تدل على أن هناك نحن مقبلين على فعلا فترة سلام من جديد وفترة انتعاش من جديد، لأنه تحديات عالمية يعني كبيرة جدا مثل انحباس الحراري والأطماع بعض الدول العظمى في الشرق المتوسط. إذا لم يتم التوافق بين دول المنطقة وخاصة كذلك خطر التوسع الإسرائيلي العنصري، كلها أعتقد يعني يحذر الدول المنطقة أن يكون هناك تواصل حقيقي بينهم حتى يتجاوزوا هذه المرحلة القادمة بشكل أفضل.
إذن ما هو وضع هذا الملف التقارب التركي المصري في التجاذبات الداخلية الخاصة بالانتخابات التركية الوشيكة؟
موضوع مصر طبعا موضوع قومي، موضوع مهم للدولة بغض النظر إن كان هناك حكومة ألف أو باء، هذا مش مهم. أكيد أردوغان لسبب طبعا أصلا كان استفاد من التوسع أو انفتاح للعالم العربي استفاد كبيرا سياسيا في فترة ما قبل 2010. الآن أردوغان قبل الانتخابات يريد أن يرجع إلى نفس المعادلة، تصفير المشاكل. والمعارضة أعتقد يعني هم كذلك نرى من كلامهم أنهم يريدون أن يقوموا بتصفير المشاكل مع دول المنطقة. يعني هذه كلها تدل على أن هذا الأمر سيستمر بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة.
الدكتور برهان كور أغلو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. وحول طبيعة التفاهمات بين مصر وتركيا في مرحلة التقارب الأخيرة، معنا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد، خبير شؤون الأمن القومي المصري. أهلا بك سيادة اللواء، وبداية إلى أي مدى يمكن أن تقدم القاهرة تنازلات سياسية داخلية في هذه التفاهمات؟ وهل نشهد عودة تيارات سياسية بعينها للمشهد السياسي المصري؟
أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة الضيوف. أنا عايز بس أنوه أن زيارة في غاية الأهمية بعد 10 سنوات من التأزم، بتأدي رد على زيارة الوزير المصري سامح شكري إلى أنقرة في فبراير الماضي. وزارة الخارجية وصفت الزيارة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك بأن زيارة مولود تشاوش أوغلو بتعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين وإطلاق حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية. فأنا أرى أن التطبيع بين أنقرة والقاهرة مهم، وكلا الدولتين بتسعى إليه في ظل أن هناك تحديات مشتركة في الإقليم، تحديات دولية أهمها مشكلة الغذاء ومشكلة الطاقة، مشاكل اقتصادية القاهرة مثل أنقرة، وبالتالي كلا الدولتين محتاج إلى الآخر، لأن التطبيع هيعمل عملية توازن في المنطقة بالكامل، توازن استراتيجي. فيما يتعلق بالتنازلات، أنا شايف أن السياسة لغة مصالح، وبالتالي كل دولة هتعمل على تحقيق أكبر مصلحة ممكنة وأكبر استفادة ممكنة، لكن التقارب أهم من النقاط الخلافية. لا شك أن هناك نقاط خلافية بين الجانبين، أهمها طبعا الأزمة في ليبيا، أهمها مشكلة شرق المتوسط، أهمها وجود معارضة مصرية ذات طابع ديني في تركيا واحتضان تركيا لقيادتها ودعم إعلام. وكذلك أيضا تركيا تتهم مصر بأن هناك فتح الله غولن له استثمارات أخرى هنا، وأن الإعلام مناول للسياسات التركية. يعني هناك خلافات تقريبا مشتركة يمكن من خلال الجلسات والمفاوضات أن احنا نتجنب هذه المشاكل الداخلية ويتم حلها. هناك توافق في نقاط أخرى مشتركة، على رأسها مثلا الملف السوري، هناك توافق مبني على كمان موافقة الدولة السورية على تقارب مع تركيا برعاية روسية، ومصر لن تتدخل في الشأن الداخلي بهذا. فأنا شايف أن فكرة التنازل، أن كلا الدولتين تتنازل، أنا شايف أنها كلمة كبيرة أكتر من أنها ممكن أن احنا نتوافق. التوافق ده هنا بينتج عنه أن أنا بتخلى عن بعض الممارسات أو بعض السياسات في طريقي لتحقيق مصالح ليها.
بالحديث عن ملف شرق المتوسط، ما مصير التفاهمات المصرية مع كل من اليونان وقبرص، والتي ترفضها تركيا صراحة وتقدم عنها بدائل لمصر؟
أؤكد برضو لحضرتك أيضا أن السياسة لغة مصالح، وبالتالي أنا بشوف مصالح فين وأكبر استفادة للشعب المصري في عملية ترسيم الحدود. الدولة المصرية هتشوف العائد والاستفادة من هذه الاتفاقيات إيه لو ليه مصالح. أولا في لغة السياسة من حق أي دولة أن يكون لديها علاقات سياسية ودبلوماسية مع كافة الدول غير مرتبطة بأنها تغضب دولة أو أخرى. علاقتي باليونان وقبرص علاقات تاريخية، علاقات استراتيجية قوية، وبالتالي أنا بفتح علاقات مع تركيا. ليس من الضروري أن أقطع علاقاتي باليونان أو قبرص أو أخذ منهم مواقف، ولكن ممكن أعدل في صياغة اتفاقيات، ممكن أن أنا أراعي المصالح الأخرى، الدولة الثالثة وهي تركيا، وبالتالي مصر هتنفذ اللي فيه صالح لشعب بها ولمواطنيها، حتى لو تم التعديل أو لو أنا حتى رسمت حدود مع تركيا طبقا، يعني أنا هوفق ما بين الأفضل لي خاصة فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية.
طيب سيادة اللواء، خلال حقب مختلفة كان هناك تنافس استراتيجي بين تركيا ومصر في عدة مجالات وتعارض للمصالح، وأبرز هذه المجالات الاقتصاد والتموضع الإقليمي. برأيك سيادة اللواء، إلى أي مدى يمكن أن يعطل هذا التنافس والتعارض في المصالح هذه التفاهمات الجديدة بين الطرفين، وقد حدث هذا أكثر من مرة في السابق؟
أشكر حضرتك على هذا السؤال، بس عايز أقول إن التوتر السياسي بين تركيا ومصر لم يؤثر على التجارة بين البلدين. البلدين زي ما قلت لحضرتك عندهم مشاكل متقاربة، أهمها الأزمات الاقتصادية، أنا عندي أزمة اقتصادية حادة وكذلك تركيا عندها أزمة اقتصادية حادة، وبالتالي وعندي استثمارات تركية هنا في مصر هي الأكثر، ولم تتوقف هذه الاستثمارات حتى خلال فترة التوتر. أنا شايف إن هناك مجالات أرحب للتجارة والاستثمارات خلال الفترة القادمة، وإعادة العلاقات بين البلدين برضو بقولها لحضرتك قد يستغرق وقت ليس بالسهولة، لأن في ملفات ساخنة وشائكة بالغة التعقيد ومحفوفة بالمخاطر مثل تضارب المصالح في أمور كثيرة جدا ربما تأخذ وقت، ولكن لا تؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية لرغبة كلا الدولتين في تحقيق هذه المصالح. ربما أرى أن أردوغان ممكن أن يقدم تنازلات، وإن كنت أسميها تنازلات رمزية فقط، لأنه هو في عجلة من أمره، فهو عنده أزمات داخلية عميقة سواء سياسية في معارضة وفي منافسة، اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل والفترة قصيرة جدا، يريد أن يبين للداخل التركي أنه نجح خارجيا في العديد من الملفات. تركيا خلال الفترة السابقة كانت لها مشاكل مع كل دول الجوار، وده كان مأخوذ على السياسة الخارجية التركية، مشاكل مع الإمارات ومشاكل مع السعودية ومع إسرائيل ومع قبرص واليونان ومصر وحتى دول الاتحاد الأوروبي بسبب دخلها في الأزمة الليبية. أردوغان منذ عامين بدأ يتبع استراتيجية جديدة وهي تصفير المشاكل مع كل دول الجوار، أقام علاقات طيبة مع الإمارات، السعودية، إسرائيل، مصر، حتى هناك اتصالات بينه وبين اليونان، لكن هو دائما الصحافة التركية دائما تعبر عن تشدد الموقف اليوناني. أردوغان بيعتبر الحليف المعتدل داخل الناتو لروسيا، وبالتالي بيقوم بأدوار مهمة جدا، سواء أدوار خاصة بصفقة الحبوب أو الغذاء أو أدوار خاصة بتبادل الأسرى، وبالتالي هو وجد مقبول لكلا الأطراف سواء للناتو أو لروسيا. أردوغان كان من له مصالح مع الاتحاد الأوروبي والناتو، خاصة أنه لازم أن يوافق على دخول كل من فنلندا والنرويج إلى دول الناتو، وده وضع لها شروط هو الآخر، وبالتالي هو بيحقق مصالح، هو سياسي رجماتي بحث وبيتعامل لتحقيق مصالح ومصالح دولته داخل على انتخابات، يريد أن يظهر أنه حقق العديد من المكاسب خاصة في مجال السياسة الخارجية، لكن يبقى أن احنا نعزز من العلاقة ونشجع على تعزيز العلاقات المصرية التركية خلال الفترة القادمة حتى وإن كانت رمزية، لكن أستطيع أن أنا أعمقها خاصة عندما يكون هناك تبادل للسفراء. تعرف حضرتك أن الاتفاق منذ الدورات الاستكشافية من 2021 وإحنا بندور على نقاط مشتركة، ما بين الطرفين. الحقيقة وجدنا هناك لقاءات مشتركة، لكن بعد عودة السفراء إن شاء الله بعد لقاء وزير الخارجية هيبقى في مرحلة عودة السفراء في تنشيط للعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية، اتفاقات عسكرية كمان أمنية خلال الفترة القادمة. دي كانت هتساعد البلدين إن شاء الله على الاستمرار وعلى كسر كل الحواجز في طريق تحقيق يعني التوافق الكامل.
أخيرا، هل حصلت مصر على ضمانات تؤمن مسار التفاهمات الأخيرة مع أنقرة؟
المسألة مش مسألة ضمانات، هي حتى المشاكل الخلافية هي مشاكل سهل جدا على كل دولة نتوقفها. يعني من السهل جدا على أنقرة إنها توقف دعمها لجماعات الإخوان المسلمين، سهل جدا إنها تقفل محطات الإعلام، هي حددت من قيودها ولكن لم تغلقها. من السهل جدا إن أنا أعدل، حتى إن أنا أوصل لتفاهمات في ليبيا كما وصلت لتفاهمات في سوريا. مشكلة ليبيا مش مشكلة بالحدة اللي الإعلام بيوصفها، طبعا سهل جدا إن احنا نوصل إلى تفاهمات مشتركة، لكن المشكلة في ليبيا خطورتها في التدخلات الأجنبية الأخرى. هناك تدخلات أجنبية كثيرة جدا ولها مصالح معقدة كلها أطماع في ليبيا، لكن سهل ما بيني وما بين تركيا ان احنا نوصل لتفاهمات. بالنسبه للاعلام، انا سهل جدا برضو ان انا اخفف من حده حشد الاعلام ضد تركيا، وهو كذلك يستطيع ان يفعل هذا، وبالتالي انا شايف ان الخلاف مش بالعمق ده، نستطيع ان احنا نحتوي هذه الازمه وبسهوله لتحقيق مصالح الشعبين التركي والمصري.
من القاهرة، اللواء محمد عبد الواحد، خبير شؤون الأمن القومي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لكن إلى أي مدى يرتبط هذا التقارب المصري مع تركيا بالتحولات التي تشهدها خارطة العلاقات الدولية حاليا؟ للحديث عن هذا الجانب معنا من القاهرة خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد اليماني. أهلا بك دكتور محمد، وبداية، هذه التحولات الكبيرة في دفة العلاقات الخارجية المصرية، برأيك هل يتم التحضير لصفقة إقليمية كبرى الآن؟
تركيا لها دور كبير في ليبيا، أيضا لها مصالح ولها مطامع كبيرة بخصوص الترسيم، لأن هذا الترسيم والبحر الأبيض المتوسط وهذه الاتفاقيات التي دارت بين الجانب التركي وبين أيضا الجانب الليبي بخصوص عبد الحميد دبيبة، بخصوص الأمور العسكرية، بخصوص التنقيب عن الغاز والنفط. لابد نعرف أن تركيا تستورد أكثر من 99% من الغاز والنفط من الدول الأخرى، هذه أيضا نقطة مهمة، فهذا يمثل لها مشروع كبير جدا. كما نعلم بأن كارثة الزلزال أثر كثيرا على سياسة رجب طيب أردوغان في هذا التوقيت الحرج، هذه أيضا جزئية مهمة، لأن كان يوجد بعض الأنباء بأن تركيا تحاول توصيل وجهة نظرها إلى الجانب المصري، وتحاول أيضا أن تجر الجانب المصري بخصوص هذا الترسيم، وأن لابد كانت تركيا لها يعني مطامع في هذا الاتجاه. خطة الترسيم الحدود البحرية التركية مع فلسطين في إطار تفاهمات الشرق الأوسط، الأمور في الأونة الماضية قبل الحرب الروسية شيء وبعد الحرب الروسية شيء آخر، بمعنى كل أمر في هذا التوقيت أو كل اتفاق لديه أيضا مطامع ولديه أهداف. لا ننسى أبدا بأن منتدى البحر الأبيض المتوسط بقيادة مصر، هذا أيضا كان يعني أغضب كثيرا الجانب التركي، لأن هذا المنتدى يضم فلسطين والأردن ومصر وإسرائيل واليونان أيضا وبعض الدول الأخرى التي كانت غاضبة. شهدنا أيضا أبرز الأحداث بخصوص يعني زيارة أردوغان وبعض القيادة، وتم الاتفاق على تنقيب الغاز والنفط. شهدنا أيضا وزير خارجية اليوناني ذهب إلى مصر وتم الجلوس وتم الحديث عنه، فهذا إن دل يدل على أن هذا التوقيت هو توقيت التفاهمات، توقيت تقارب وجهات النظر في هذا الأمر.
إذن ما هو أبرز الملفات الإقليمية المرشحة للتأثر بهذه التفاهمات، خاصة أن هناك حديث عن ليبيا وتسريبات بشأن خطط لترسيم الحدود البحرية التركية مع فلسطين؟
شهدنا في الاونه الاخيره علاقات مصريه قطريه ترجع مره اخرى، وايضا علاقات مصريه تركيه ترجع مره اخرى، ولكن خلينا نتكلم بان مصر لها شروط في هذا التطبيع مع تركيا. تركيا لن تتنازل عن ليبيا باي حق، لان ارى من وجهه نظري ان ابرز الملفات بين الجانبين هو الملف الليبي، وخلينا لا ننكر ابدا بان الدور التركي وهذه القوة سواء كانت العسكرية، لأن عبد الحميد دبيبة ينفذ أجندة خارجية سواء كانت أمريكية بريطانية تركية، ويستقوي بهم في هذا التوقيت.
إذن إلى أي مدى ترتبط عودة العلاقات التركية المصرية وربما إعادة تفعيل خط النقل البحري بينهما بتحولات النظام العالمي الجديد حالياً؟
نعم، هذه التحولات مطلوبة، وهذه الأمور والتفاهمات أيضا مطلوبة، ولكن أنا أرى بأن هذا التطبيع في هذا التوقيت لن يتم بوجه كامل، بمعنى أن رجب طيب أردوغان في الداخل يهمه الانتخابات المقبلة، يهمه هذا الزلزال وما أسفر عنه من خسائر، والمعارضة تستخدم بعض الملفات، والمعارضة واقفة بقوة، والمعارضة تعمل أمام رجب طيب أردوغان. فهذه الكواليس وهذه الأمور، أنا أرى بأن رجب طيب أردوغان سوف يؤجل بعض الملفات وبعض الأمور إلى بعد الانتخابات حتى يتم استكشاف هل يتم نجاح بالفعل رجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات أم لا. هذه أيضا نقطة مهمة، ولكن مصر في هذا التوقيت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو لا يريد أي مشاكل في المنطقة، لا يريد بأن العلاقات تستمر كما كانت، لأن في السياسة يوجد أيضا لا صديق دائم ولا عدو دائم، ولكن أنا أرى بأن بخصوص التفاهم بخصوص هذه الاتفاقية، اتفاقية خط النقل البحري، له أهمية كبيرة في هذا التوقيت.
بحسابات المكسب والخسارة دكتور محمد، من أكثر المستفيدين من عودة العلاقات المصرية التركية؟ وهل هي خطوة مرحلية تحت وطأة الظروف أم توجه أصيل لدى السياسة الخارجية للبلدين؟
يعني إذا تكلمنا عن المكسب والخسارة، هي مكسب، مكسب في عودة العلاقات المصرية التركية، وهي خطوة كبيرة جدا. يعني هي خطوة، هو توجه، لأن الهدوء في المنطقة. النقطة الثانية، تعود العلاقات الاقتصادية وإن كانت دائمة مع الجانبين ولكن تستمر ويوجد اتفاقيات جديدة، هذه أيضا نقطة. أما النقطة الثالثة، أيضا لابد من حلول بخصوص الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر. أما النقطة الرابعة، المكسب لدى الجانب المصري أكثر، وأيضا لدى الجانب أيضا التركي، وشهدنا أيضا بعد مأساة الزلزال تم الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، وبعدها مباشرة ذهبت المساعدات الإنسانية إلى تركيا وإلى سوريا. هذا إن دل يدل على أن بالفعل مصر تريد إعادة أوراقها من أول وجديد، تريد أيضا التطبيع مع الجانب التركي، ولكن كما نعلم بأن هذا التطبيع لديه بعض الشروط، لديه بعض الأهداف، لديه بعض الأمور من قبل الجانب المصري ومن قبل أيضا الجانب التركي. ولكن إن تم التطبيع التركي المصري سوف نشاهد بالفعل حلا أو بعض الحلول بخصوص الأزمة الليبية، لأننا أرى إن هي الأزمة التي عليها لغط كبير جدا وكثير من قبل الجانبين.
بحديثي إلى الدكتور محمد اليماني خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية من القاهرة، نكون وقد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.